بسم الله.
ومن كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي إلى أن قال: باب في شروط الصلاة. وقد سبق تعريف الشرط. شروط الصلاة وما يلحق بها 9 أشياء بل أكثر باعتبار التفصيل، إذ هي قسمان: شروط وجوب وشروط صحة. فأما شروط الوجوب فخمسة: الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكنه تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم. نعم، المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة تغليظا عليه. والبلوغ، فلا تجب على صغير لعدم تكليفه. والنقاء عن حيض ونفاس، فلا تجب على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما. وبلوغ الدعوة، فلا تجب على من لم تبلغه الدعوة لعدم تكليفه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المنيب الأواه سيدنا محمد بن عبد الله جامع المحامد والفضائل والكمالات الإنسانية، وعلى آله وصحبه أرباب الخصوصية، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المزية، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديه تعالى في علاه. أكمل الكلام على مسائل تتعلق بالأذان، ومتى والمواطن التي يستحب وينبغي فيها الأذان. وكان من آخر المسائل التي ذكرناها ما يتعلق بالمدود في الأذان، وقلنا أنها على مقتضى ما هو مقرر في اللغة وعند علماء التجويد. جاء استطراد بعضهم إلى ذكر المد العارض للسكون الذي أيضا لا يتجاوز من جهة الجواز 6 حركات. والأصل في أمثال هذا المد القصير أنه من جهة اللزوم يلزم فيه أن يكون مقدار الحركتين، وأن هذه 4 حركات أو 6 حركات أيضا قصيرة بالنسبة لما اعتاد عامة المؤذنين ممن يرون أنهم يتقنون الأذان، حتى في أذان الحرمين الشريفين وغيرهما من الأقطار. فلا يقف عند مثل قوله حي على الصلاة حي على الفلاح على 4 حركات ولا 6 ولا 8 ولا 10 ويطولون في ذلك. سبق التنبيه على ذلك وعلى عظمة الأذان، وأنه شعار من شعارات دين الله جل جلاله وتعالى في علاه، وأنه ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه، لأن النبي ذكر فيه أنه لو انكشف فضله ومكانته لاستهم الناس عليه استهاما لتسابقوا حتى لا يصل إلى أحدهم إلا بالجرعة يجرع له فيها فيتمكن من إقامة هذا الأذان. وقلنا أن الرجل ينبغي أن لا يقصر في هذا ولو بأذان في سفر أو في بيت أو إلى غير ذلك عندما يتمكن من الأذان، وأنه على الخلاف الذي سبق فهو على المعتمد عند الشافعي ومنفقهم لا يسن للمرأة ولو كان لصلاة جماعة من النساء، ولكن يقتصرنا على الإقامة. وأخذ الشيخ يبين شروط وجوب الصلاة وشروط صحة الصلاة، وأشار إلى ما تقدم من تعريف الشرط في الكتاب، وأن الشروط بالنسبة للصلاة تنقسم إلى القسمين: شروط وجوب وشروط صحة. شروط إذا توفرت صارت الصلاة محل الوجوب والمخاطبة، والإثابة عليها والمعاقبة على تركها. قال: فأما شروط الوجوب فخمسة، وسبق منا الكلام عند ذكر الشروط أن الشرط في اللغة تعليق أمر بأمر، كل منهما مستقبل. يقول: إذا جاء زيد أكرمته، فعلق الإكرام بمجيء زيد، وكل من الإكرام ومجيء زيد مستقبل فيما يأتي من الزمان. وهكذا، وأن قولهم الشرط لغة العلامة تجوز، وأنه إنما يكون ذلك الشرط بفتح بالراء لا بسكونها. الشرط هو العلامة، صح، ويجمع على أشراط، فقد جاء أشراطها، أما الشرط بسكون الراء فليس هو العلامة، ولكن تعليق أمر بأمر كل منهما مستقبل. الشرط، قال: شروط الوجوب خمسة، فلا تكون واجبة وجوب مطالبة بها للقيام بأدايا في الدنيا إلا لمن اجتمعت فيها هذه الخمسة شروط. فأولها الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي، معنى كافر أصلي لم يسبق له الإسلام، لم يحكم بإسلام ولم يسبق له إسلام، فهذا كما أشار الشيخ لا نطالبه بها في الدنيا، هذا معنى عدم وجوبها عليه. قال: وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، فالصلاة كغيرها من طهارتها ومن صوم رمضان ومن إخراج الزكاة إلى غير ذلك، لا نطالب بها الكافر، هذا في الدنيا. قال: لكنه تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة، بمعنى أن العقاب في الآخرة على الكفر ثم على تفاصيل الواجبات والمحرمات، ترك الواجبات فعل المحرمات، لأنه كان يمكن أن يسلم ويعمله، فإذا استمر على الكفر بعد بلوغ الدعوة له حتى مات أخذ على جميع ما كان يفعله. وبهذا قال جمهور علماء المسلمين، قال الحنفية لا يعاقب عليها في الآخرة، إنما هو الكفر فعقاب الكفر وهو أشد. استدل الجمهور على وجود العقاب في الآخرة على ترك الواجبات وفعل المحرمات للكافر بقوله تعالى: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، كفار مكذبين بالآخرة، لم نكن من المصلين، عقبوا على ترك الصلاة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم، أخذوا على منع الزكاة ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض معه، أخذوا على ما يقولون وكنا نكذب بيوم الدين، أصلا غير مسلمين أصلا وكنا نكذب بيوم الدين. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وفي هذا تمجيد الشفاعة وأنها الغاية التي يرحم الله بها عباده، فإذا لم تنفعه شفاعة الشافع أيس من أن يرحم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهكذا كل من مات على الكفر لا تنفعهم شفاعة الشافعين، شفاعة إخراج من النار ولا إدخال إلى الجنة، وإنما تعم شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم الكل بالنقل من تحت الشمس في الموقف الهائل الشديد إلى أرض الحساب، فهذه الشفاعة المحمدية تشمل جميع البرية، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأما إخراج من الجنة أو إدخال إخراج من النار أو إدخال الجنة، ما هناك شفاعة لأحد من الكفار في أن يخرج من النار ولا أن يدخل الجنة قطعا. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول: ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم، وهو كذلك بالاتفاق على الكافر الأصلي الذي لم يسبق له إسلام، فإذا أسلم لم نطالبه بقضاء ما فات عليه من الصلوات من أيام بلوغه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان الوقت قليلا أو كثيرا، بل الإسلام يجب ما قبله. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا أسلم خلاص يقول من الآن صل. بخلاف المرتد عند الشافعية، فالمرتد عند الشافعية إذا عاد إلى الإسلام يطالب بقضاء ما فات أيام الردة، لأنه قد التزمها وقد دخلت في حيز الوجوب في المطالبة عليه فيما قابل. وقال غير الشافعية: والمرتد مثل الكافر الأصلي. فإذا رجع إلى الإسلام خلاص، ولكن يعود وقد حبط ما قدم من عمل والعياذ بالله تعالى بسبب الردة. وهذا أيضا يختلف فيه عن الكافر الأصلي، فالكافر الأصلي إذا أسلم عاد إلى صحيفته من الحسنات ما كان يعمله في وقت الجاهلية، لما روى الإمام مسلم عن سيدنا حكيم بن حزام أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أن يتعبد بها في الجاهلية، لي فيها شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. وهذا من فضل الله تعالى على الكافر إذا أسلم أن يحسب جميع ما كان من الخير في أيام كفره، ويعفى عن جميع ما كان من الشر في أيام كفره، ويسامى عن جميع ما كان ومن السيئات، ويثبت له ما كان من الحسنات، كحال الصبي إذا بلغ يثبت له ما كان يعمله من الحسنات، ويتجاوز عما كان عمله قبل البلوغ من السيئات. وهي من مظاهر رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. فلا يجب على الكافر إذا أسلم أن يقضي شيئا من الصلوات ولا من الصوم، لئلا يكون ذلك تنفيرا عن الإسلام وسببا لقطعه عن موجب الفوز الأكبر. ولكن يقال سمحت فيما مضى، إلا المرتد عند الشافعية فعليه يتوجه الخطاب بالمؤاخذة بكل ما كان أيام الردة إذا عاد إلى الإسلام. بذلك قال: نعم المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة تغليظا عليه، خلافا للأئمة الثلاثة. قالوا: بل في قول عند الحنابلة، هذا في الكافر في اسمه في المصلي، إذا ترك الصلاة أنه وإن تركها كسلا صار كافرا، فهو كالمرتد عندهم. ولا يلزمه إذا عاد أن يقضي عندهم إلا عند الشافعية. قال: تغليظا على المرتد، فالردة أشد أنواع الكفر، أجارنا الله منها، اللهم إنا نعوذك من الكفر الشك والشرك ومن عذاب القبر. فهذا الشرط الأول الذي تصير به الصلاة واجب، أي نطالب صاحبها أن يصلي أو أن يكون مسلما. والبلوغ، قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن معنى ليه
نايم،
معنى النايم حتى يستيقظ. ففي ما كان من أيام الصبا فاته من الصلوات إذا بلغ لا نطالبه بقضاء شيء، لا نطالبه بقضاء شيء من الصلوات. ولكن قال الشافعي: يسن له أن يقضي ما فاته بعد التمييز، يسن له أن يقضي ما فاته بعد التمييز. وفي قول ولو قبل تمييز من حين الولادة، من حين قضاء ما فات. قال والبلوغ فلا تجب على صغير لعدم تكليفه، لكن يلزم وليه الأمر، يلزم وليه أن يأمره بالصلاة، فإن لم يأمره أثم الولي دون الصبي. لزم الولي أن يأمره بالصلاة لسبع ويضربه على تركها لعشر. واجب على أبيه، على أمه، على قيمه الذي أقامه الحاكم إذا بلغ السابعة أن يأمره بالصلاة. فقيل من حين بلغ السابعة في أثنائها، وقيل حتى يكملها، يكمل السابعة. وكذلك في العاشرة يجب عليه أن يضربه إذا أخر الصلاة عن وقتها، وقيل في أثناء العاشرة، وقيل بعد تمامها. وفرق بعضهم بين السابعة والعاشرة، فقال أما السابعة فبعد تمامها، وأما العاشرة ولو في أثنائها، لأنهم مظنة البلوغ بعد التسع. وفي الحديث وهم أبناء سبع، وهم أبناء عشر، فاحتمل أن يكون في أثناء السبع أو كمل السبعة ودخل في الثامن، وأكمل العشرة ودخل في الحادي عشر. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم إن هذا الضرب أيضا واجب عليه إذا أخر الصبي الصلاة عن وقتها، ولكن باتفاق أن يكون غير مبرح. وحمل المالكية هذا الأمر على الندب، فقالوا يندب له الأمر والضرب. وقال الجمهور غيرهم يجب، يجب عليه أن يضرب، يجب عليه أن يأمر، فإذا ترك ذلك أثم، أثم الولي. مع اتفاقهم على أن الضرب إنما يكون غير مبرح، صحيح، ويكون في غير الوجه، ولا يزيد على ثلاث ضربات. يقول صلى الله عليه وسلم لبعض المعلمين مدبين: ولا تزيد في الضرب على ثلاث فيقتص الله منك. اختلفوا في هذا الضرب الذي للتأديب منه ضرب الصبي إذا ترك الصلاة وهو ابن عشر، وكل ضرب يقصد منه التأديب، فلا يجوز أن يبلغ بأقل الحدود باتفاق. وقيل لا يجوز أن يبلغ به عشران ولا يزيد على العشر، كما وقد ورد في ذلك حديث إليه ذهب الحنفي. وقيل لا يجوز أن يتجاوز ثلاث، وسواء كان ثلاثا أو عشرا أو دون أقل الحدود وهو العشرين، لأن أقل الحدود حد شرب الخمر وهو على المملوك عشرون ضربة، فلا يجوز في غير هذا الحد أن تبلغ بالضرب للتأديب عشرين. يقول هذا قد حدود من حدود الله، ما عنده تأديب، ما يجوز أن يبلغ بها هذا. ف سواء قلنا ثلاث أو عشر أو تسعة عشر، يجب أن تكون في غير الوجه وأن يكون غير مبرح. فقيل يحرم أن يكون بغير اليد كعصا ونحوها، ولكن تكون باليد. وقيل يجوز استعمال غير اليد، لكن بشرط أن لا يكسر عظما ولا يسيل دما. وقد كان يجعل بعضهم الضرب بطرف السواك، والمقصود منه تحريك النفس لتستقيم، وإذا جاء على وجهه أدى المقصود، وإلا سواء خرج عن أمره وحده، سواء بتركه أصلا كما يدعي بعضهم أو بالمبالغة فيه، خرج عن مقصوده وعن حصول الفائدة منه. وهذا هو المسلك الوسط الذي يتخبط فيه الناس ممن ينسبون أنفسهم للتربية وغيرهم، سيقولوا مسموح، سيقولوا ممنوع، سيقولوا عند بعض، سيقولوا كذا، ولهم دارين أيش يعملون، وحق لهم أن يتخبطوا، وحق لكل من لم يقتدي بنور الوحي أن يتخبط في شؤونه وحياته. وهذا هو العدل الوسط، ولا أصلح منه للبشر. قال: فلا تجب على صغير لم يبلغ لعدم تكليفه وبلغه، إما بكمال 15 سنة عند الجمهور، وقال الحنفية 18 سنة وقيل 17، وإما بخروج المني بعد 9 وبالحيض للبنت بعد 9 سنين، ومنه الحمل لو حملت دل على بلوغها. وقال: والنقاء عن حيض ونفاس فلا تجب على حائض ونفس، لأمر الشارع لهما بترك ذلك وعدم صحتها منهما، وإذا طهورتا فلا قضاء عليهما. قال ابن حجر من الشافعي: يحرم عليهما القضاء لأنه مراغمة للشارع. وقال الرملي هو مكروه مع الصحة. قال ابن حجر: حرام ولا تصح عقد ولا تصح الصلاة قضاء أيام الحيض والنفاس بخلاف الصوم، فإنه إذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم، كما قالت السيدة عائشة: كنا نمر بقضاء الصوم دون الصلاة. والنقاء عن حيض ونفاس فلا تجب على حيض ونفس لعدم صحتها منهما، وبلوغ الدعوة فلا تجب على من لم تبلغه الدعوة لعدم تكليفه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم تبلغه الدعوة لم يدخل حيز التكليف. ولذا قالوا شروط التكليف 4: البلوغ والعقل وسلامة الحواس وبلوغ الدعوة. البلوغ والعقل فلا يكون مكلفا صبي ولا مجنون، فإذا أفاق المجنون لم يلزم قضاء ما فاته أيام الجنون، هو كذلك عند الجمهور. وقال الحنابلة: يقضي ما فاته أيام الجنون أو كان بيغمى. وإذا كانت اتفاقته في أثناء الوقت فبالاتفاق الوقت، الوقت الفريضة التي أفاق فيه تلزمه تلك الفريضة باتفاق، أما إضافة ما قبلها إليها إن كانت تجمع فعند الجمهور كذلك، وأنكر ذلك الحنفية. وكذلك في مسألة طرو المانع، قالوا إذا حدث عليه ما يمنع الصلاة في أثناء الوقت ثم ارتفع ذلك فلا قضى عليه، لأنه لم يستوعب الوقت كله، فيتعلق الوجوب عندهم بآخر شيء في الوقت، عند الجمهور من أول الوقت يتعلق العقوبة. فإذا مضى وقت يسع الصلاة فلم يصلي ثم طرى عليه مانع فعند زوال المانع يلزم قضاء تلك الصلاة عند الجمهور. وهكذا نرى تعظيم هذه الفرائض وشأن الصلاة وشأن الصوم الذي يحل لنا وقته المبارك ويدخل علينا الشهر الكريم من عند غروب الشمس في هذه الليلة، فيكون موعد أول ليلة من رمضان ليلة أن تفتح أبواب السماء وأبواب الجنان فلا يغلق بابنا الشهر كله، وتهب الريح المثيرة وتصفق لها أوراق شجر الجنة، فيكون هناك احتفال قوي بدخول هذا الشهر في جنة الله جل جلاله حتى تقول يا ربي اجعل لي سكانا من خلقك في هذا الشهر، وتقول الحور اجعل لنا أزواجا من عبادك المؤمنين في هذا الشهر، ويكون موعد النظر الرحمانية إذا كان أول ليلة نظر الله إلى خلقه، ومن نظر الرحمن إليه لم يعذبه أبدا. وأحب كثير من أهل الخير أن يفتتح أول ليلة من رمضان إذن بقراءته لسورة الفتح، رجاء الفتح من الفتاح العلي، فإن كان ذلك في نافلة من الصلاة كان أولى كصلاة الأوابين أو بعدية المغرب أو بعدية العشاء، أو غيرها من النوافل. فالله يبارك لنا في شهرنا هذا وليلتنا هذه وما بعدها وفي كل لحظة من لحظات الشهر الكريم، يجعل لنا نصيب واسع كامل عظيم من خيره العظيم ومنه الجسيم وعطائه الفخيم. الله لا يحرمنا بركة ساعة من ساعات هذا الشهر، ولا لمحة ولا لحظة ولا ليلة ولا يوم. يجعلنا من أسعد الأمة بهذا الشهر وجود الحي القيوم فيه على من يرتضيه من عباده الصالحين وحزبه المفلحين، ويفتح فيه أبواب الصلاح للمسلمين والفرج للمسلمين والغياث للمسلمين، كشف الشدائد عن المسلمين وجمع قلوب المسلمين، دفع السوء عن المسلمين في خير ولطف وعافية وقين وتمكين مكين، وإلى حضرة النبي محمد.